لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بفهم، وافتح علينا بمعرفة أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئتين في سلسلة دروس رياض للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونعود في الرابع من باب الأمر بالمحافظة وآدابها. هو الحديث الذي يرويه أبو مسلم، وقيل أبو إياس، سلمة ابن عمرو ابن الأبوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: قل برميلك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. شرحنا في الدرس الماضي من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في أموره كلها، وهذا الحديث يوضح جزئية من جزئيات هذا المبدأ. وأوضحنا معنى التيامن، أي مباشرة كل شيء محترم باليمين. وإذا لا داعي إلى أن نعود إلى معنى التيامن. التيامن هو مباشرة كل شيء محترم باليد اليمنى. هو الطواف حول الكعبة مثلا، عندما نجعل يسارنا في جهة الكعبة، لا علاقة له بالتيامن إطلاقا. ذلك لأننا لا نباشر أثناء الطواف بيدنا شيئا، لا باليد اليمنى ولا باليد اليسرى، وإنما التيامن المباشرة، مباشرة الشيء باليد اليمنى. فلا يرد هذا إشكالا، كيف أن النبي كان من هديه أن يجعل البيت عن يساره؟ هذا لا يعني لا علاقة له بالتيامن ولا بغير التيامن. ثم أوضحنا الحكمة من هذا الأمر، وقد تجلت الحكمة لدينا، وظهر أن هذه الحكمة تصب في الذوق الرفيع الذي يربي الإسلام المسلمين عليه، كما يصب في تنسيق العلاقات الإنسانية الناس بعضهم مع بعض على أعلى مستوى من الثقة والتآلف. أي أن الإسلام من شأنه أن يسحق ويزيل كل ما قد يبعث اشمئزازا أو تقززا من إنسان تجاه أخيه الإنسان. وقد رأينا صورا كثيرة لهذا المعنى، وتذكرون أننا أوضحنا أن من الرخص التي تجعل الإنسان غير مكلف بحضور الجماعة بل ولا الجمعة أيضا، من الأعذار التي تسبب هذه الرخصة، أن يكون مثلا هذا الإنسان يرتدي ثوب حرفة يبث رائحة كريهة، ولا يستطيع أن يغير هذا الثوب في الوقت المناسب لحضور الجماعة أو الجمعة، فإما أن يحضر المسجد وهو بزيه هذا فيتقزز المسلمون ويشمئز من مظهره، وإما أن لا يحضر. ما هو موقف الإسلام؟ موقف الإسلام لا تحضر ولا ترضي الناس برائحة ثيابك. وقد قلنا إن هذا عذرا لا يسقط الجماعة فقط بل يسقط أيضا الجمعة. طبعا هذا لا يعني أن يتحايل الإنسان مثلا القصاب أو الجزار فيرتدي الثوب، نعم ذي الرائحة الكريهة، ثم يتذرع بذلك أن الجمعة قد سقطت عنه. نقول إذا لم يستطع أن يغير من ثيابه ويغسل يده أو يغتسل حتى، يسن أن يخرج الإنسان للجمعة بعد أن يغتسل لها، إن لم يتسن له ذلك سقطت الجمعة. والأحكام التي شرعها الله عز وجل من أجل إيجاد الألفة والود وصحة مظاهر التقزز والإشمئزاز من الناس بعضهم تجاه بعض كثيرة جدا، فالتآمل الذي كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب في هذه الحكمة. وقد أقلنا وذكرنا وأوضحنا ذلك. والآن نعود إلى تتمة هذا الحديث القصير لكن الكبير في دلالته ومضمونه. نقف عند قول المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل الذي كان يأكل معه صلى الله عليه وسلم لا أستطيع، أي لا أستطيع أن آكل بيدي اليمنى، قال له رسول الله لا استطعت، ولا حرف نفي بمعنى، والنفي هنا بمعنى الدعاء، أي أسأل الله عز وجل أن لا تستطيع إن كنت كاذبا، أما إن كان صادقا فهو فعلا لا يستطيع. نعم. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سد هذا الإنسان عن الأكل بيمينه والاستجابة لنصيحة المصطفى عليه الصلاة والسلام شيء واحد لا ثاني له هو الكبر. وعندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. السؤال الذي نطرحه هنا أو الإشكال الذي نعرضه هنا هو نحن أمام موقفين متناقضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامنا صورة سبق أن ذكرناها في أكثر من مناسبة، عندما أقبل أعرابي مشرك حاقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسلل إلى جيش المسلمين، عندما قفل رسول الله عائدا من بعض الغزوات وأتيح له أن يعرف رسول الله ويراه نائما تحت شجرة، استل الرجل سيف رسول الله وأيقظه بعد أن جعل السيف مسلطا على المقتل من جسده، وقال له من ينجيك مني يا محمد؟ لم نجد صورة أشنع من هذه الصورة، ولا أروع ولا أدل على الحقد الدفين. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله ينجيني، وصارت من هذه الكلمة في أوصال الأعرابي رعدة، ووصلت هذه الرعدة إلى أصابعه التي تقبض على السيف فلم تستطع أن تمارس عملها في القبض على السيف فسقط السيف من يده. وجلس الرجل بين يدي رسول الله خائفا مذعورا، وطمأن الرسول فؤاده وصفح عنه، وأشهد على ذلك بعض الصحابة الذين كانوا من حوله. هذه صورة صفح رسول الله عن هذا الإنسان. الصورة الأخرى رجل أساء فيما يتعلق بسنة لا بفلبة، أكل باليسرى بدلا من أن يأكل بيده اليمنى، وقد نصحه رسول الله فمن تصح. ولكن نجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وسع قلبه الرحيم جريمة ذلك الرجل الأعرابي حتى صفح عنه، نجده هنا وقد أخذ منه الغضب مأخذه، وقال كلمة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اشتد غضبه على هذا الرجل عندما قال له: لا استطعت، كيف نوفق بين هاتين الصورتين؟ الصورة الأولى وفيها أقصى 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 درجات الرحمة التي لا يكاد يتصورون الإنسان أن بشرا يرقى إلى مثله. الصورة الثانية هذه الغضبة العجيبة من أمر بسيط جدا. نعم، كيف نوفق بين هذا الأم وذا؟ الجواب أيها الإخوة أن غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا لم يكن من أجل عدم تمسك هذا الأعرابي بسنة من سنن رسول الله، مخطئ إن تصورنا ذلك، وإنما كان غضب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الكبر الذي فاحت رائحته من نفس هذا الأعرابي، وذلك عندما قال له كاذبا: لا أستطيع، لا أستطيع أن آكل بيدي اليمنى. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام الغضب الشديد. ترى هل هذا الغضب عبارة عن نوع من الأنانية؟ يعني الرسول له صلى الله عليه وسلم عادة أن يأكل بيده اليمنى، وهذا الرجل خالف عادة رسول الله، هل دفعت الأنانية محمدا عليه الصلاة والسلام أن يغضب هذا الغضب وأن يتميز قلبه غيظا فيدعو على هذا الرجل؟ خطأ كبير، بل يعني مناقضة بينة للواقع أن نتصور الأمر كذلك أبدا. إنما كان غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الرجل تقنع بالكبر، وغضب المصطفى في هذه الحالة منه ليس غضبا للذات، ولكنه غضب لله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كلام خطير هذا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في آخر هذا الحديث، والرسول لم يقل هذا من عنده، وإنما أخذه وحيا من الله وأكد به كلام الباري عز وجل. نعم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم، الباري عز وجل ماذا يقول؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال يقصرون، ما قال يتساهلون، ما قال يخطئون ويسهلون، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل نعم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي هؤلاء أي سأجعل قلوبهم مغلفة فلن يرعوا ولن يتعلموا ولن يعرفوا. وعندما تحدث البيان الإلهي عن حيثيات أولئك الذين سيقضي قضاء الله المبرم في حقهم يوم القيامة بالخلود في سخطه وعذابه، يعلن البيان الإلهي حيثية الحكم فيقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما قالوا يجهلون، ما قال لا يعلمون، ما قال لا يتعلمون، وإنما قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن عرفنا أن الكبر هو الجريمة الوحيدة التي تستنزل غضب الله، والجرائم الأخرى كلها متفرعة عن هذه الجريمة. حقيقة ينبغي أن نعلمها، يعني لو أن الإنسان كان نظيف القلب من الكبر مهما ارتكب من المعاصي ومهما أساء ومهما زاغ وانحرف فإن في سلامة قلبه من الكبر ضمانة أن ينجذب إلى الله في آخر أمره. وإذا كان القلب منطويا على كبر فمهما كان مسليا، مهما كان متبتلا، مهما كان متقربا إلى الله بالطاعة، مهما كان عالما وعلامة، فإن كبره يحجبه عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا أن من صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يغضب لله، لا يغضب لنفسه، لا يغضب لنفسه قط، ولكن إذا اعتديت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، أي لم يقم في وجه غضب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء. إذا عرفنا لماذا غضب هنا رسول الله، من أنه شم رائحة الكبر فواحة من نفس هذا الإنسان، ولذلك دعا عليه. وما أذكر، ما أذكر قط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على مسلم في حديث من أحاديثه أبدا، وإنما دعا على هذا الإنسان، والسبب الكبر. دعا على أولئك الذين قتلوا سبعين قارئ في يوم بئر معونة، وأولئك الذين قتلوا أصحابه يوم الرجيع، دعا عليهم في بعض الأيام في قنوته، ومع ذلك منعه الله قائلا ليس لك من الأمر شيء، نعم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الباري عز وجل يفعل بهم ما يشاء، ليس هذا شأنه. ولكن رسول الله دعا على هذا الإنسان بسبب الكبر. أما الموقف الأول عندما وقف هذا الأعرابي وقد استل سيف رسول الله منتشيا ليقتله، الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه جواب منطقي. الرجل سأل من ينجيك منه، هذا سؤال، والمنطق يقتضي أن يعطيه الجواب. قال له المصطفى عليه الصلاة والسلام الله ينجيني، هذه الكلمة أدخلت الهلع والرعب في قلب الأعرابي، فسقط السيف وجلس متطامنا ذليلا متواضعا. كبر غير موجود، زايله الكبر نهائيا. نعم، فإذا كان هذا الإنسان بعد أن أرعدت هذه الكلمة فرائصه وهيمنت على جوانب نفسه، تطامن وتضاءل وذل، إذن ما كبر. وهنا يأتي دور الهداية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى أن هذا الإنسان قد ندم على فعله وجلس متضائلا ذليلا، بقيت في المسألة أو في الساحة مشكلة واحدة، حق الرسول. حق الرجل كان يريد أن يقتله، ومن حقه أن يدافع عن نفسه، والأعراب مشرك. ها هنا المشكلة تتجسد في حق لمن؟ لشخص رسول الله. في هذه الحالة النبي عليه الصلاة والسلام كان من خلقه الشريف أن لا يقيم لشخصه وزن، ولا يقيم لحقه أي قيمة أمام منهج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا القضية وقفت وانتهت إلى أن يدافع رسول الله عن حقه الشخصي وينتصر لذاته، فما أبعد المصطفى عليه الصلاة والسلام عن أن يكون هذا الإنسان، لأن الأمر هنا لابد أن يتسارع أمران، إما أن يغلب هذا أو يغلب ذا، يعني إما أن ينتصر رسول الله لنفسه يقتل، وكان من حقه أن يقتل الأعرابي مشرك ولا غير في هذا شرعا أبدا، لكن في هذه الحالة يكون قد شفى رسول الله ذليل نفسه وانتصر له، أو لا ينتصر لنفسه ولكن يري هذا الإنسان الصفح والرحمة فيستيقظ بسبب ذلك، تستيقظ مشاعر الإنسانية عند هذا الأعرابي وبقايا الفطرة الإسلامية الكامنة في كيانه، فربما يسوقه ذاك إلى الهداية. إما هذا وإما ذاك، الرسول بعث هاديا ولم يبعث منتصرا لنفسه، مهم هذا الكلام. رسول الله بعث داعيا يضحي بكرامته في سبيل الدعوة إلى الله، ولم يبعث منتصرا لنفسه يضحي بالدعوة في سبيل الانتصار لنفسه. فإذا تعارض هذا الأمر وذاك، فرسول الله يجنح إلى أي الأمر؟ إلى الصفح في سبيل الدعوة، وهكذا صفح عنه. وأشهد على ذلك ثلة من أصحابه الذين كانوا على مقربة منه. فماذا كانت النتيجة؟ كبر غير موجود، ذهب الكبر عندما أحرقه الخوف من كلمة الله ينجيه منه، فكانت العاقبة أن رجع هذا الأعرابي مسلما إلى قبيلته يقول جئتكم من عند خير الناس، وكان لسان دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام لا في المرة الأولى انتصر لنفسه، ولا في المرة الثانية انتصر لشخصه، لا عندما صفح انتصر لذاته، ولا عندما غضب انتقم لشخصه. في كلا الحالين كان ينظر إلى مقياس آخر، هو مقياس رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا المقياس هو الذي علمنا إياه المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال سنته التي مددنا إليها، ألا وهي الحب في الله والبغض في الله. تحب لكن انظر وراقب كيانك، وكن أدق طبيبا لمشاعرك. لم تحب؟ حاول أن لا تحب هذا الإنسان إلا من أجله، لا، أي ليكن حبك لهذا الإنسان فرعا عن جزء حبك لله. وإذا أبغضت أيضا كن رقيبا على كيانك. انظر هذا الإنسان أبغضه، لماذا أبغضه؟ لا تخدع نفسك إطلاقا، لا تغطي على نفسك وتماري، بل الإنسان على نفسه بصيرة. اجعل غضبك لله وحده صافيا عن الشوائب، وهذا الواقع من هدي رسول الله تجسيد لهذه المراقبة لهذا المعنى، وكم نحن بعيدون عن هذا. هذا أمر خطير وليس أمرا سهلا. سهل على اللسان أن أصعد المنبر وأقول أيها الناس، نعم ينبغي أن نحب لله وأن نبغض العاصي لله وأذنب وأرغي، لكن هذا الكلام السهل تنفيذه صعب جدا. من أين تأتي الصعوبة؟ إنسان من الناس أساء إلي، أخذ حقا لي، أخذ مالا لي، ربما قتل قريبا لي. طبعا البشرية لها صفة معروفة ولها طبيعة كلنا نعرفها، لابد أن تدخل كراهية هذا الإنسان في قلبه. أنظر إلى هذا الإنسان في يوم ما فأجده قد مارس عملا من الأعمال الصالحة وأدى قربة من القربات التي قرب الله عز وجل. ممكن جدا أن أخدع نفسي وأتحايل فأغض الطرف عن عمله الصالح هذا وأتجاهله، وإن وضع أمامي أتأوله حتى لا يتأثر غضب السابق بحب لاحق، وحتى يبقى حقدي كما هو مهيمنا على فؤادي. فإذا سئلت لماذا تبغض هذا الإنسان، يمكن أن أقول هذا رجل فاسق، رجل كذا، رجل فاجر. أغطي الأمور الشخصية التي بيني وبينه بصفات من المعاصي ونحوها، لكن أنا إذا خدعت نفسي وخدعت إخواني أفأستطيع أن أخدع الله؟ لا. يجب في هذه الحالة أن أضع حظوظ نفسي كلها تحت قدم. أخذ مالي؟ نعم. أساء إلي؟ نعم. قتل قريبا من ربما؟ نعم. قامت مناوشة في القرية بيني وبين ربما؟ نعم نعم. لكن إنه اليوم قد أقبل إلى الله بشكل كلي أو جزئي، قام بعمل مبرور صالح يتهلل وجهي سرورا له، أنسى حظ نفسي وإساءته إلي وآلام نفسي بسبب سوءه معي، أنسى كل ذلك في جنب عمله الصالح هذا. هذا هو الدليل على مبدأ الحب في الله والبغض في الله. لكن هذا صعب، هذا أمر صعب، إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى له. نعم، وهكذا قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الصابرون. كان رسول الله سيد من تمثلت لديه هذه الصفات. ألا تذكرون قاتل حمزة؟ من هو؟ وحشي رضي الله عنه، هو الذي نفذ ما طلبته هند، وهو الذي فعل ما فعل. ومع ذلك فعندما دخل الإسلام قلب وحشي وجاء مع آل ثقيف آل الطائف إلى مسجد رسول الله، استقبله رسول الله خير استقبال وأكرم وفادته كأبلغ ما يكون الإكرام. كيف هذا؟ هذا هو الحب في الله، أن أضع حظ نفسي تحت قدمي، وأن أضع مقياس رضا الله يعني كله. والبعض يقولون أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال لوحشي كما ورد في البخاري: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. حديث صحيح. وربما استشكلوا فقال: كيف هذا؟ ها هو ذا يقول له: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. هنا شيء هام جدا لم يلفت نظر كثير من الباحثين. متى قال رسول الله لوحشي رضي الله عنه: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل؟ عندما جاء وفد ثقيف وهم مشركون، فأنزلهم رسول الله بالمسجد وهم مشركون، حاوروه وحاورهم وهم مشركون مدة 15 يوما تقريبا أو أقل أو أكثر، كان فيهم وحشي، ورأى رسول الله وحشيا وهو مشرك، لم يدخل الإيمان في قلبه بعد مع آل ثقيف، هو مشرك. عندئذ قال له رسول الله: إن استطعت أن لا تريني وجهك فافعل. وكفى برحمة رسول الله وصفاء قلب رسول الله أن وحشيا لا يزال مشركا، ومع ذلك أكرم وفادته واستقبله وكلمه ولم يقتله وهو مشرك. أما بعد أن دخل الإيمان قلبه واستعلم الإسلام فرسول الله ما قال له هذا الكلام قط. ينبغي أن نعلم هذا. كذلك هند التي لا تتكبد حمزة وفعلت ما فعلت. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام نسي ذلك كله في جنب دخولها الإسلام، في جنب مرضاة الله سبحانه وتعالى عنها. وهكذا كان شأن أصحاب رسول الله. كم فعل خالد وفعل خالد بن الوليد؟ قضى معظم حياته في صفوف المشركين، وقضى الربع الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفوف المسلمين. كانت غزوة مؤتة أول غزوة اشترك فيها سيدنا خالد رضي الله عنه، لكن كيف استقبل المسلمين خالد؟ وفي المسلمين من قتل أبوه على يد خالد، قتل ابنه على يد خالد، قتل أخوه على يد خالد، وفي المسلمين من تشوه جسده على يد خالد. عندما جاء خالد وقد تلألأ سيم الإسلام على وجهه، نسي هؤلاء الصحابة كل جراحاتهم هذه، وسرعان ما جاءوا واحدا إثر آخر يعانقون خالد بن الوليد. هذا هو الحب في الله، وذلك هو البغض في الله. ترى أيها الإخوة، عندما نضع هذا المقياس أمامنا ونتساءل هل نطبقه في حياتنا، الجواب يأتي بسرعة: والله إن الكثير منا لا يطبقه، بل إن الكثير منا ليغشي انتصاره لنفسه بمظاهر القرب من الله. نعم. إذا زيد من الناس أيا كان هذا الزيد أيا كان أساء إلي إساءة ما، لا أدع قلبي يتصور أن يفعل هذا الإنسان عملا حسنا من بعد إطلاق. وإذا رأيته قد قام بعمل صالح يرضي الله أحاول أن أغمض عيني، فإن لم أستطع أحاول أن أتأول عمله وأقول لعله قصد كذا، لعل الخبر غير صحيح، لعل الأمر كذا. ولو رجعت إلى طويتي لعلمت أنني أنتصر ماذا لأحقاد نفسي. دعك من هذا، البغض في الله يتجزأ والحب في الله يتجزأ، كما قال الإمام الغزالي في كتابه الجليل. نعم يتجزأ. كيف يعني؟ رجل من الناس له أعمال صالحة وله أعمال سيئة، ماذا تصنع؟ تحبه بقدر ما يتفق مع أعماله الصالحة، وتبغضه أي لا تبغض شخصه، تبغض عمله بمقدار ما يتعلق بسوءه. إذن القضية تحتاج إلى معادلة دقيقة. ناظر إلى إنسان فعل فعلا سيئا، محت سيئته من أمام عيني كل حسناته، وأقول أنا أبغضه في الله. طيب أنت تبغضه في الله لهذا الأمر، له حسنات أخرى أحبه لله من أجل تلك الأمور. ما أرجو إلى كتاب الإحياء تجدون دقة وضع رياضي دقيق يضعه الإمام الغزالي في هذا الأمر. كذلك الحب في الله، إذا أحببت قريبا لي في الله طيب أقول والله هذا إنسان كريم، كرمه يحجب عني أعمالا له أخرى صنيعة. نعم أحبه لكرمه لكن لا أنسى أعماله الشنيعة الأخرى، أبغض أعماله الشنيعة وأحاسبه عليها وأنهاه عنها هكذا. وليس البغض في الله عبارة عن ضربة قاضية هنا والحب في الله ضربة قاضية هنا، يعني أحب في الله حب عشق فقط، أو أبغض في الله بغضا لا عرق للمحبة فيه هنا، هذا لا يرد. فإن ورد فذلك دليل على أن النفس هي التي تقود، وأن حظوظ النفس هي التي تلعب دورها. هذا هو الجواب عن السؤال، السؤال الذي طرحناه، لماذا قال رسول الله واستطعت، يعني شو سوى هذا الرجل؟ مكروه ارتكبه ثم تركها. الجواب عرفناه، الموضوع الآخر. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه من بعد، هذه اليد التي قال عنها رسول الله لا استطاع، قال لا استطيع بيدي اليمنى، قال لا استطاع، رأسا شلة. لم يعد يستطيع هذا الرجل أن يرفعها أو يخفضها فضلا عن أن يأكل بها. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة. لو أننا قلنا هذا الكلام لبعض إخوة لنا يرفعون فوق رؤوسهم شعار العلم ولا شيء غير العلم، ويتقززون من الغيبيات ولا يتعاملون مع الغيبيات، لو قلنا لهم هذا الكلام لا أعرضوا عن هذا الحديث، ولا ربما كذبون أو جاملونا وتجاوزوا هذا الحديث. نعم وهم له كارهون وعنه معرضون وله مكذبون. نعم وقد يقول قائلهم إذا ناقشنا يقول القضية قضية عضوية، نعم قضية جسمية، نعم هذه القضية الجسمية إذا كانت موجبات الصحة متكاملة فالعلم يرفض هذا التصور، وإذا فرضنا الشلل أو المرض فلا بد أن هنالك سببا علميا تدخل فشلت يده. وما علاقة قول رجل من الناس لاستطعت أو استطعت بهذا الأمر؟ إذا أراد أن يناقشنا يقول هذا الكلام. وهذا النوع من الناس كثيرون، ولكنهم بحمد الله يقلون. وهؤلاء أقول عنهم أنا عادة هم الرجعيون، أسوأ صورة من الرجعية المعاصرة، الرجعية العلمية، أي أولئك الذين يرقدون في مياد علمية قديمة عتيقة أكل الدهر عليها وشرب. تلك هي الرجعية الخطيرة. نعم، هذا الإنسان الذي يقول لك هذا الكلام، وأنا أعني ما أقول وأصور له، نحن في عصر العلم وكل شيء له سبب. هذا الرجل قوي البدن، صحيح الجسم، ما هو السبب الذي جعل يمناه تشل رأسا؟ نعم، إذا أريتني سببا عضويا، نعم فيزيولوجيا، أقر وأعترف. إذا لم يكن هنالك سبب فأنا أعتذر لأني رجل علم، وأنا لا أتعامل مع هذا الكلام الغيبي الوهمي الأسطوري الخرافي إلى آخر ما هنالك من الكلمات. نعم، ما هو جوابنا أيها الإخوان؟ جوابنا أننا نقول لهذا الأخ: أما وقد فتحت ملف العلم، فيبدو لحسن الحظ أنك رجلا تقدر العلم، ويبدو لحسن الحظ أنك رجل تتعامل مع العلم. إذن دعنا نقول لك: العلم هو الذي يتبع المعلوم، أم المعلوم هو الذي يتبع العلم؟ يا رجل العلم، دعنا نقول لك: العلم بالشيء أولا، والمعلوم كما هو في الواقع والسعيد الخارجي ثانيا. أم الشيء في واقعه على السعيد الخارجي أولا ثم العلم به ثانيا؟ السؤال هذا معنى قولنا: العلم يتبع المعلوم، أم المعلوم يتبع العلم؟ أغلب الظن عندما أقول أو عندما تقولون لهذا الأخ هذا الكلام سيفتح فاه وسيبقى فمه فاغرا لبضع ثواني، ريثما يجمع ذهنه في فهم هذا السؤال وهو رجل علم. ما علينا نحن نجيب عن هذا السؤال؟ العلم بالشيء هو الظل لواقعه الخارجي، أم الواقع الخارجي ظلا لعلمك بالشيء؟ أظن الجواب واضح. العلم بالشيء ظل للواقع الخارجي، يعني هذه الكأس توجد أولا أمامي وأنظر إليها وأفحص ما في داخلها، فيدخل من هذا التأمل شيء إلى ذهني مطابق لهذا الواقع. هذا الواقع الخارجي هنا اسمه معلوم، وما استقر في ذهني عنه اسمه علم. إذن المعلوم أولا والعلم به ثانيا. إذا كان الأمر كذلك فالعالم دائما يحمل أجهزته ويحمق بعينيه أيا كان العالم حاله، وينظر إلى ملكوت الله يتفحصه ويخبره كل ما رأى واقعا رصده. وسجله واستخلص منه لدى التكرار 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 قانونا ووضعه في عقله. إذن أيها الإخوة، علم هذا العالم تجمع وتجمع من خلال ماذا؟ من خلال قوانين كونية قائمة عن يمينه وشماله. من أقامها؟ الله عز وجل. من رسخها في تربتها؟ الله عز وجل. من ألف بينها؟ الله عز وجل. إذن القوانين التي وضعها الله في كونه أولا والعلم بها ثانيا. وإذا كان الأمر كذلك فهذا القانون الذي أراه أمامي بيد الله، يغيره كما يشاء، يبدله كما يشاء. والعلم تابع مسجل. ألا تقرؤون في الصحف دائما بين كل شهر وآخر شذوذا في ولادة امرأة؟ امرأة ولدت طفلا برأسه، ولدت طفلا بشكل غريب، قرأنا وأين صور عجيب الولادة دون أن يدرك العالم أي سبب لهذا. ما المسألة؟ المسألة أن واقعا ولد وانعكاسه إلى الدماغ علما سيأتي بعد ذلك. وما أكثر الوقائع التي ستولد في الخارج على الصعيد الخارجي، ثم بعد ذلك إن أسعفك الحظ تدرسه لتصبح علما في الكيان. لذلك ماذا يقول عالم بريطاني اسمه ويليام جونز عن المعجزات؟ يقول ما في بالكون شيء اسمه معجز، في شيء اسمه مألوف لنا عرفنا، وفي شيء اسمه غير مألوف. نعم. وبما أن العالم ينتظر الوقائع ليسجلها، فالعالم ينتظر، قد يأتيه مألوف يصنفه مع الأشياء المعتادة، وقد يأتيه غير مألوف. وغير المألوف هذا ممكن أن يأتي كما أتانا كثير في العصور الماضية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنني لو سألت هذا العالم هل يمكن لرجل إذا ألقي في النار أن لا تحرقه النار؟ يقول ممكن، لكن ما ألفنا إلى الآن أن النار تحرق. فإن رأينا أن النار لم تحرق نسرع إلى تسجيل هذه الظاهرة وإدخالها في عقولنا وتسجيل علم جديد كظاهرة غريبة رأينا. هذا معنى قولنا العلم هو التابع للمعلوم وليس المعلوم هو التابع للعلم. طيب المعلوم الذي هو الأصل والعلم ذله، بيد من هذا المعلوم؟ بيد من وصف قوانين الكون؟ العالم أوجدها؟ عجيب. هذا الذي يقول لي أنا رجل علم، أنا أتعامل بالعلم، ماذا يعني من كلامه؟ هو يقول من خلال حديثه هذا أن العلم هو الذي أوجد هذه القوانين. هذا ما يريد أن يقول، وهذا الدجل، هذا كلام خرافي. طيب إذا كان الأمر كذلك، كيف كان يعيش الناس على الأرض قبل أن يكتشفوا قانون الجاذبية؟ قبل أن يكتشف الناس قانون الجاذبية، لازم ما يكون في جاذبية، لأن ما في علم في جاذبية، ما حدا عرفان أن في جاذبية، لازم الناس يتساقطوا من الأرض. لما اكتشف الناس قانون الجاذبية، عندئذ يتاح لهم أن يعيشوا بأمن وطمأنينة. ثلاث الكلمات. المعلوم موجود رسخه الله إن علمته أو لم تعلم. إذا علمت أن الله هو الذي أقام قوانينه، فأي قدرة لك أن تقف بين الله وبين قوانينه فتلغي منها ما يريد الله أن لا يلغى، أو تبقي منها ما يريد الله أن يلغى؟ أي قدرة؟ إذا شاء الله عز وجل أن يبعث الموت في كيان إنسان يتمتع بالحياة وكل مقوماته. والأطباء كلهم فحصوه للتوبة فقالوا كل مقومات الحياة لديه سبب كأحسن ما يكون. وفي لمح البصر إذا به تهاوت ورقة سقطت من شجرة ووقع. طيب ما الفرق بين هذا وبين اليد التي سلمت؟ الموجودات غير موجودة، لكن المعلوم أولا والعلم ثاني. ننظر إذا بالرجل ما إذا استقر هذا الواقع في ذهننا علمنا أن شيئا وقع دون أن نعلم أسبابه المادية. الباري عز وجل هو الذي خلق النار وهو الذي خلق فيها الإحراق هو نعم. ولما جاء نمرود وقد ظن أن الطبيعة وضعها تحت إبطه وأن قوانينها غدت ملك يده وقرر أن يعدم سيدنا إبراهيم بالنيران، ونطقت محكمة نمرود بقولها نعم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نطق الله خالق النار وخالق قوانينها بقوله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا وقلوا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم قلنا يا نار أي القولين تحقق؟ أي القولين؟ قول من بيده زمام الطبيعة أم قول من علم قوانين الطبيعة؟ قول من بيده زمام الطبيعة. أما قول من علم الطبيعة العالم كما قلت لكم لو رسمت صورة كاريكاتورية للعالم ورسمته وهو يحمل على كتفه أجهزته المختلفة وهو يلحق لاهقا الطبيعة ينظر هنا وينظر هنا ليلاحق ويسجل. هذا هو العالم، هذا هو العالم. العالم يتبع ويسير وراء مائدة الله عز وجل. نعم ما هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هنا محط النظر العلمي، رسولا أم ليس برسول؟ إن كنت لا تعلم افتح ملف البحث عن رسالته علميا لا غيبيا، فإذا بحثت ستدرك أن محمدا رسول ولم يكن ليفتئت على الله ويكون صادقا مع الناس. فإذا علمت أنه رسول الله علمت أنه كان مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يؤيده إلا بأن يحقق على يده الخوارق، يحقق على يده المعجزات، يجعل دعاءه مستجابا. كيف والله هو القائل له ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ ومع ذلك فغضب رسول الله كان لله، أي أن الذي غضب على هذا الرجل في الواقع من؟ هو الله عز وجل. وغضب رسول الله مظهر لغضب الله سبحانه وتعالى. وإذا غضب الله على هذا المتكبر فأي غرابة في أن يسلب الإله الذي خلق هذا الإنسان وأمده بالقوة والجمال والعافية والمظهر، ما الغرابة في أن يستلب من بعض من أعضائه القوة؟ ما الغرابة؟ سمعنا من يقول عن مثل هذا الحديث أنا رجل علم، أنا رجل علم، ووالله إنه لرجل خرافة. لو أن هذا الإنسان نام في الليل واستيقظ يحمق عينيه ولا يرى بهما ليستنجد بالعلم وليكذب واقعه، يحصل هذا أم لا؟ لو أنه رقد ركضته المسائية واستيقظ وإذا بشق كامل الأيمن أو الأيسر لا يتحرك، ممكن أم لا؟ بيد من هذا؟ بيد الله عز وجل. كما أن العكس يد الله، لو أن إنسانا مريضا أوصله المرض إلى حافة قبره وقرر الأطباء كلهم أنه ميت إن بعد ساعة أو ساعات، ما الأمر الغريب أن يستله الله من ظلام الهلاك مرة أخرى ويعيده إلى العافية التامة؟ نعم، يقفز به فوق قرارات الأطباء كلها. ذلك الأحمق سيقول أنا رجل علم، كيف قفز؟ عجيب، كيف قفز؟ ليش؟ هذه العلوم التي جمعها الأطباء من أين جاءوا بها؟ هي ظلال لقضاء الله، ظلال لحكم الله. نعم، وأذكر أنني حدثتكم في هذه الدروس عن قصة فتاة موجودة في هذه البلدة منيت بمرض العضال، سرطان في الرحم، ووصلت إلى الهلاك تقريبا، وقرر أطباء دمشق أن بينها وبين الموت بضعة أسابيع، وقرر أطباء لبنان أن بينها وبين الموت بضعة أسابيع، ثم إن أخاها تصدق صدقة وكنت أنا الوسيط لهذه الصدقة، وأعطيت لرجل من أفقر الناس وأصلح الناس وأعف الناس، ووقف هكذا يبوها ولا يعلم ما مصيبة صاحب هذه الصدقة، ومضى بها أخوها وشقيقها وهو موصل إلى أوروبا فقط من أجل تقوية روحها المعنوية لا من أجل شيء آخر، وهو يعلم أنها منتهية. ولما فحصها الأطباء في بريطانيا الفحص السريري والفحوص المخبرية كلها التحليلية كلها، قالوا له هذه الفتاة لا تعاني من شيء وليس فيها أي مرض. قدمت وثائق التي جاء بها، نظر إلى الوثائق، أعاد الفحص، قال لا تعاني هذه المرأة من أي مرض. عاد بها إلى بيروت رأسا وجمع الأطباء الذين فحصوها وقرر فحصوا، قال أهي هي؟ قال نعم، انظر هي هي، شفيت. عاد بها إلى دمشق وفحصها الأطباء وهم أحياء مرة أخرى. لا يمكن للإنسان أن يقول شيئا، والمرأة الآن حية ترزق بأتم صحة وعافية. ماذا يقول سيدنا إبراهيم الذي ابتلي بمال ممرود؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني، هذا هو الله. كل قواعد العلم تنبئ من إرادته، فإن تعلمنا فنحن نلاحق قوانين الله تتغير نتغير معها. نحن الذين نسير وراء العلم، ليس العلم هو الذي يسير وراءنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.